مع الليلة 28 من شهر محرم الحرام لعام 1422 هجرية في الحسينية العباسية مع العلامة الدكتور الشيخ أحمد الوائلي.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب وأواري سوءة أخيه، وأصبح من النادمين.
القصص القرآني طبعا من أوثق المصادر، أو بالأحرى أوثق المصادر على الإطلاق، لأنه كلام الله عز وجل. يعني إذا كان التأريخ ما نقدر نثق به من ناحية الطريق، يعني قطعا إحنا نعيش مع الناس ونعرف الناس، تتدخل عندهم إذا أرادوا يؤرخون حادثة، يلعب عندهم الهوى والعصبية والأموال والمغالطات والحب والبغض، وهي مشكلة التاريخ. هي هاي مشكلة التاريخ، أنك إلى أن تحصل على الرواية الصحيحة تحتاج إلى جهود جبارة. ولذلك فتح وفرع في علوم التاريخ، وهو عبارة عن فرع تحليلي، يعني أن تدرس الحادثة، تؤخذ الحادثة، يندرس أولا وقتها وراويها من هو اللي رواها، هذا الراوي عليه علامة استفهام، ما عليه علامة استفهام، لعبت عنده أشياء مثلا، الأشياء اللي لعبت عنده خارج النص، يعني إلى عداء ما إلى عداء، إلى هدف ما إلى هدف، لأن هو قد يرسل لك، قد يرسل إرسال المسلمات الرواية. أنت إذا ما تدرس الرواية، ما تدرس خلفياتها شنو هي، ما تقدر تعرف ليش هذا الرواية. خليني أقرب لك المعنى. فرد مؤرخ هذا كان يقول اثنين دولة كانوا يلعبون بالشطرنج، منه واحد من عندهم زي العابدين، تنبه لي شوي زين. شايفت هذا ما تعرف سر الرواية شنو، هذا كمؤرخ، ومؤرخ إلى مساحة، يعني مو شخص عادي. طيب شنو الدافع لهالرواية؟ لما يروي هالرواية شنو اللي يقرأها على رسله بدون أن يحلل الموقف، بدون أن يعرف خلفيات الموضوع، ما يعرف شكو وراء الموضوع. لكن اللي يدرسها شوية دراسة تحليلية، هذا ينتمي إلى مذهب، المذهب ما لا يبيح اللعب بالشطرنج. شفت لي شوية زين؟ إمامه اللي ينتمي إلى يبيح اللعب بالشطرنج، فهذا يقول لك ليش بس تضل على عاتق هذا وحده؟ خلا حطوا يا زين العابدين، نبه. أكو قضايا من هالنوع تعتبر نابضة حيوية في التاريخ، الإنسان إذا درسها يعرف أسرار التأريخ، أسرار الرواية، دوافع الرواية شنو هي. فالتاريخ يحتاج إلى أن تدرس خلفياته تماما، إلى أن تحلله. ها؟ هل نسميها فلسفة التاريخ؟ نبالي القرآن الكريم لما يعطينا قصة ورواية، طبعا كتاب الله عز وجل هذا، ها؟ هو قلب الصدق والحق، ها؟ الذي لا يتطرق إليه الريب ولا الشك. بس قطعا القرآن الكريم ما يعطينا القصص القرآني مفصل، ايش يعطينا اياه؟ يعطينا اياه مجمل. اذا اعطانا اياه مجمل ايش نحتاج؟ ومحتاج ان نرجع الى التفصيل، وهي المشكلة، الرجوع الى التفصيل قد يوقعنا بمتاهات. وش هذا المعنى؟ نعرفه ان شاء الله خلال البحث. ها؟ فدخل نشوف الان القرآن الكريم اجمل هذه القصة. لما اجملها احنا نحتاج، اذا اردنا ان نرجع الى التفاصيل، نحتاج الى ماذا؟ نحتاج الى ان نعود الى بعض الخلفيات لدراستها. طيب، اولا هذا الموضوع يتعلق باول جريمة حدثت اما بمنطقتنا او بالارض كلها. نبالي شوية زين، يعني قضية قتل قابيل لهابيل وين صارت؟ هل صارت بمنطقتنا؟ يعني بناء على نظرية ان قابيل وهابيل اولاد ادم اللي عاش بمنطقتنا. شلون يعني عاش بمنطقتنا؟ انا ذكرت لك اكثر من مرة، قلت لك احنا عندنا مصدرين، عندنا مصدر كتاب وعندنا مصدر تراب. نبه، المصدر الكتاب كتاب ينقل لي قصة، هذا يصير بها لعب، لكن مصدر التراب ما يصير به لعب. يعني الحفريات الجيولوجية، نبه لزين، اكو اثار، هاي الاثار علماء الاثار اذا اكتشفوها ودرسوا اوقاتها ودرسوا خصائصها تعطيك تاريخ صحيح، ما بي تجوير. اذا التاريخ القلم يجور يلعب به الطمع ويلعب به الهوى والتعصب والخلفيات الاخرى، تراب ما بي تجوير ابدا. زين، لما نرجع للتراب، التراب يقول مثلا قبل فترة بسيطة اكتشفوا في اقليم هيبي بالصين جثة على وضعها الحالي، هذا بها اللون بها الشكل، الانسان هذا يرجع تاريخها الى مليونين سنة. نبالي جيولوجيا مليونين سنة وين؟ والروايات اللي عندنا تقول ادم عليه السلام بيننا وبينه 15,000 سنة. 15,000 سنة وين اذا حطيتها الى جانب مليونين سنة؟ معناه ان ادم اذا صح هذا تاريخنا، معناه هذا ادم مال منطقتنا، هاي المنطقة هنا اللي احنا بيها. اما المناطق الاخرى كل منطقة بها ادم، وانا سبق ان اشرت لك الى المعنى اكثر من مرة، قلت لك عندنا روايات تقول ان لله الف الف ادم والف الف عالم وانتم في اخر تلك العوالم، كما ورد عن الامام الصادق صلوات الله عليه. زين، اذا الجريمة اللي اشار الها القرآن الكريم وتحدث عنها، يو ان ادم هو ادم اللي بمنطقتنا والجريمة حدثت في منطقتنا، فمعناه جريمة موضعية بها المكان. يو لا والله، آدم أبو البشر على الإطلاق، ها؟ يعني لا آدم غيره، معناه الجريمة حدثت وين؟ بالكرة الأرضية ككل، ها؟ يعني حدثت بالعالم. ما المهم هذا؟ المهم أنها أول جريمة وقعت بالأرض. زين، يعني شنو؟ شو يترتب على هذا إذا كانت أول جريمة وقعت بالأرض؟ شو يريد من ورائها؟ هنا أكو بحث جدا مهم. هذا البحث داولوه علماء الأخلاق، وداولوه علماء الاجتماع، وداولوه علماء النفس. شنو هو البحث؟ البحث هل أن الإنسان مجرم بالفطرة وخير بالفطرة؟ يولا، مجرم بالتربية وخير بالتربية. يعني الآن احنا لما نرجع الى قابيل، قابيل ايش كثر؟ ايش ندفرت صار عمره لما صارت جريمته؟ عمرها 25-30 سنة. 30 سنة يعني من إجا إلى الكرة الأرضية 30 سنة. 30 سنة مو كافية لأن تنشئ حضارة، حتى نقول أن هذا الفرد تأثر بحضارته، تأثر بأجواء الاجتماعية وتغلغلت عند الجريمة، معناه ولدت معه الجريمة. نبه، يعني إذا قلنا هذا أول إنسان آدم وهذا ابنه، يعني بهالسرعة ما عدنا زمن كافي يخلق مجتمع تتغلغل فيه الجرائم. ها؟ معنى ذلك شنو؟ معنى ذلك أن الجريمة ولدت مع هذا، يعني أن هذا مجرم بالفطرة. وهذه النظرية ترى موجودة حتى في العصر الحديث الآن، على ما أتخطر من أبرز أبطالها لومبروزو العالم الإيطالي. لومبروزو يذهب إلى أن الجريمة فطرية، أكو ناس يولدون مجرمين بالفطرة، وغيره أكو جماعات من علماء الاجتماع علماء النفس فتقسم كبير علماء الأخلاق يذهبون إلى أن بعض الناس يولد مجرم بالفطرة. ويقابلهم رأي آخر لا، أن الإنسان يتعلم الجريمة منين؟ من المجتمع. ماكو واحد يولد مجرم بالفطرة. وهي هي نظرية الإسلام. شو تنبه لي؟ الإسلام ما يرى أن هناك مجرم بالفطرة أبدا، إنما الإنسان يولد صحيفة بيضاء. ماكو صحيفة بيضاء؟ يولد طاهر، يولد وما عنده أي شيء من الانحراف، يولد يمثل الطهارة، الفطرة الإنسانية. زين، إذا منين الجريمة؟ الجريمة تيجي ليه موضعية، إما من أسرته أو من مدينته أو من مجتمعه، هو الأبوان يغلغلان فيه أو المجتمع أو ولو مجتمع صغير. هذا المجتمع الصغير الإنسان يولد مجرد استعداد، عنده استعداد لأن يكون خير أو عنده استعداد لأن يكون شرير. شلون؟ حصل على تربية تسوي خير صار خير، حصل على تربية تسوي شرير صار شرير. ولهذا تلقى أكو حرص من الدين على أن الإنسان يجب أن يوضع بالبيئة الطاهرة حتى لا ينحرف. شلون يعني البيئة الطاهرة؟ البيئة الطاهرة يجتمع إلى أهل علم، إلى أهل أخلاق، إلى أهل تربية صحيحة، إلى مجتمع خير، يبعد عن رفقاء السوء. يعني قدر الإمكان نختار البيئة الصالحة للوليد حتى لا ينحرف، لأن المجتمع يغلغل بيئة صفاته إما خير وإما شر. زين؟ إذن هذا الصراع بين العلماء أو النزاع بين العلماء، قسم من عنده يلتقي مع الإسلام وقسم من عنده لا يلتقي مع الإسلام. والذي يلتقي مع الإسلام الذهاب إلى نظرية أن الإنسان يولد طاهر. إذا انولد طاهر أول بيئة يتفاعل وياها ياهو، أول بيئة اجتماعية أمه وأبوه. إذا شاف أمه وأبوه ملتزمين الصدق والأخلاق يتعلم. وإذا لا والله شاف الأم والأبو يكذبون، وشاف الأم والأبو يغلطون، تصدر منهم ألفاظ نابية، بطبيعة الحال الطفل راح يتعلم، راح يجنون عليه، لأن الأسرة مصنع الأطفال. الأسرة الأم والأب هذول المصنع، العش اللي يتربى به الطفل. إذا حصل على تربية وعش نظيف طلع مؤدب مهذب، والعكس بالعكس. طيب من بعد هذا خلينا نرجع. الآية تقول فبعث الله غرابا. الغراب هو من فصيلة العقعق، طائر يعيش على بعض الحيوانات وعلى بعض الفطائس، على معروف، على كل حال فصيلته معروفة. الغراب العرب تتشأم من عنده، يعني يضايقون من عنده جدا. بس هو إلى أقسام، قسم من أقسامه يسموه الغراب الأعصم. الأعصم شنو؟ الأعصم اللي وحدة من رجليه أو اثنين من رجليه بيهن بياض، هذا قليل يصير، جدا قليل. ولذلك أكو رواية يروها، أنا ما شفتها عندنا، شفتها عند المذاهب الإسلامية الأخرى، يرون أن النبي صلى الله عليه وآله قال مثل المرأة الصالحة بالنشاء كمثل الغراب الأعصم، يعني قليلة جدا، قليل جدا المرأة الصالحة. أنا بنائي هاي شوية بيها يعني بيها شيء، الرواية توضع عليها شوية علامة، لأنه ظلم هذا، رواية مو قليل جدا، جملة من النشاء صالحات طيبات. هسا اكو حملات تلقى، مو يقولون ان يوم من الايام رسول الله صلى الله عليه واله قال لاصحابه: من كان منكم راض عن زوجته نعم فليبقى قاعدا، ومن لم يرضى فليقم. يقول قاموا كلهم الا واحد ظل، قال الحمد لله همزين واحد بالامه عنده، قال لا يا رسول الله كسرت رجلي. المهم أن على أي حال، طبعا هاللون من الروايات المقصود بها التقريب يعني المعنى، وإلا في الواقع الأمر لا، واقع الأمر هكذا. الله عز وجل ما قسم يعني في فئة دون فئة في الصلاح والخير والاستقامة. المرأة جنس المرأة تلقى به الصالحات، وجنس الرجال تلقى به الصالحين، والعكس بالعكس أيضا. فالقصد أن الغراب الأعصم هذا اللي يكون في إحدى رجليه، يو وحدة من رجليه يو في رجليه معا بياض، هذا هو اللي صارت به الحادثة. شنو هي الحادثة؟ عبد المطلب عليه السلام كان يريد يقضي على أزمة المياه في مكة المكرمة بالنسبة للحجيج، ويبحث زمزم راحت ضاع أثرها في أيام عبد المطلب، ما كانت ظاهرة، فما يدرون وين حتى يحفروها. يعرفون أنه من عهد إبراهيم عليه السلام كانت هنا عين فوارة اسمها زمزم، فما يدري. المؤرخون يقولون في عالم الرؤيا رأى واحدا يخاطبه يقول له: احفر زمزم بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم. كل أصحاب السير يرون الرواية، يقول انتبه فنظر إلى غراب أعصم من هذا النوع، وين؟ على شلو، يعني ذولا كانوا العرب من يجيبون الذبيحة يذبحوها في المسجد الحرام بالمسجد، ويتركون الفرث والدم، يأخذون الذبيحة يطلون بها رأس الصنم ويأخذوها، يسموها العتيرة جين، يتركون الفرث والدم، تنزل هاي الغربان تأكل هذا من الفرث والدم. فوجد غرابا أعصم ينقر هناك، نفر طار اجوا الى مكان احتفروا، اخرجوا زمزم ظهرت، اخرج لما خرج ماءها جعلها عبد المطلب الى الحجيج، ووقف هو يتولى شقاية الحجيج، وكانت تعتبر من مفاخر قريش، يرثها ابناؤه لأنه اقتسموا المفاخر، واحدة من المفاخر إطعام الحجيج وشقيهم سدانة الكعبة. هل مر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يوم من الأيام سمع العباس ابن عبد المطلب يتساجل مع طلحة ابن أبي طلحة العبدري، يعني من بني عبد الدار، دول بني عبد الدار عندهم سدانة الكعبة، بدهم مفاتيح الكعبة، والعباس ابن عبد المطلب عند الشقاية يشقي من بئر زمزم، فواحد يتفاخر ويا الآخر. لما مر بهم أمير المؤمنين قالوا له: استمع إلينا وشوف شنو هذا الفخر الذي عندنا. قال لهم الإمام: أنا ما أدري سأنتم ما عندكم، لكن أنا ضربت خراطيمكما بالسيف حتى قلتما لا إله إلا الله، أنا هذا فخري، الفخر اللي عندي طوعتكم جبتكم إلى الإسلام. فعلا لأن هو أمير المؤمنين جابهم بالواقع بدر، لأنه هو أخو عقيل وعمه جابهم أسارة. هل الذي أكو واحد هذا من المؤرخين لما يمر يقول: وكان من جملة الأسرى المشركين علي ابن أبي طالب، عقيل ابن أبي طالب، ويحطها بين قوسين: أخو علي ابن أبي طالب. كأنه يعني بس جيب له فرشي، جيبوا له عيب لقشوبي، بس هاي هي. لا إله إلا الله. مو شنو يقول له واحد من الشعراء، يقول له يا سيدي كلما تعتم أفق وتمادى بعصفه الديجور وألحت صحائف خط منها قلم الحقد والهوى والزور، لاح بالأفق من رؤاك جبين بعض أوصافه الشدى والنور الجبين الذي أحاطوه شتما وإلى الآن بالجيوب الكثير. وتمهل أبا تراب، وتمهل أبا تراب فدون الشتم من حولك الفضائل سور. إن أشادت بك السما وأفاضت، أي ضير لو شبك البعرور. الواقع المهم أن هذا الرجل ما ينال منه أن أخوه كان كذا وفلان كان كذا، لا هو أكبر منه. والحين محاولات رخيصة. أعود للموضوع. في النبي صلى الله عليه وآله كان يفتخر بأن ابن شاق العطاشة ذولة كانت من مفاخر قريش، هل هذه مفخرة؟ فاحتفر زمزم هناك على علامة وجود الغراب الأعصم، موضع الشاهد هذا. لنرجع للآية. الآية تقول فبعث الله غرابا. شو تنبه لي بالله هنا؟ يظهر أن هذا الحيوان كان وجوده في أيام وجود آدم عليه السلام. يعني مو احنا نعرف أن عندنا روايات أن الله تبارك وتعالى من كل الأنواع أنزل من كل الأنواع للأرض من أنواع الحيوانات، لأنه النظريات العلمية تحتار شلون يعني هذه الأنواع منين تعددت وتنوعت. الحيوانات الأرضية، الحيوانات اللي تطير بالفضاء، الحيوانات اللي بالبحر، كلها متنوعة. وإنت في الواقع إذا تريد تدرس عظمة الخالق تطلع على أصناف الحيوانات، يعني نظرة واحدة بسيطة إلى قاع البحر توقفك على ما يهزك من الأعماق. هذا هل قد أشكال ومنوع، هل قد تخطيطات، يعني تتصور أعظم المهندسين القديرين يمكن يعجز عن وجود هالتصميمات اللي كل سمكة لها لون معين وتخطيط معين ووضعية معينة، يدلك على مدى الإبداع الذي لا حدود له. ثم تشوف الصراع، تلاحظ هالصراع، تنازع البقاء بين الحيوانات بين الطيور بين الأسماك. مو يقول له هذا للبحر يرقص الموج وفي قاعك حرب لن تزول، تخلق الأسماك لكن تخلق الحوت الأكولة، قد جمعت الموت في صدرك والعيش الجميلة، ليت شعري أنت مهد أم ضريح لست أدري. المهم أن الواقع أن هذا الأصل، أصل الحيوانات، يظهر أن الله عز وجل أنزله مع آدم، وأصل النباتات أيضا أنزل مع آدم من الجنة بعض النباتات، ومن جملة ما أنزل النخلة، ولذلك ورد أكرموا عمتكم النخلة، يعني نزلت مع آدم لأنها شجرة مباركة. أعود للموضوع. هذا الغراب يبدو أن من فصائل الحيوانات التي أنزلت إلى الأرض أو خلقت بالأرض، على أنه أكو ناحية أخرى، أكو بعض الأنواع توالدت عن طريق تزاوج نوعين من أنواع الحيوانات. يعني مثلا إحنا ما عندنا أصل مستقل، أفرض للبغل، البغل ما إلى أصل مستقل وإنما يتوالد بين فرس وحمار. نعم، ولهذا ورد النهي، أكو نهي عن هالعملية. نعم، وأكو بعض الروايات يقول لا يفعله إلا الجاهلون، نهي بعضهم يحمل النهي على الحرمة والبعض الآخر يحمل النهي على الكراهة. والله أكو نقطة هنا شوية ضروري تتنبهوا لها. هذا النهي تدري ليش؟ يقول هذا ذل للفرس، ذل للفرس أن يمتطيها حمار. ها؟ فلا والله رحاتك أكو أحيانا امرأة حرة تلقى حيوان يمتطيها، مو؟ والعكس بالعكس. ها؟ ولذلك المشرع الإسلامي لاحظ وجود تناسب في الزواج، لأن يقول هذا بهذل، هذا الفرس ما موضوع لهذا، الفرس موضوع لها صنف، يعني الواقع، يعني أنت الآن لما تأخذ امرأة صالحة، امرأة جليلة القدر، وتعطيها إلى من لا يعرف قدرها، من زوج كريمته من فاسق فقد عقها، تلقى أبدا شيلها للبنت لمجرد أن أعطوها شوية فلوس زايدة. لا يا أخي، لا 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 تذل هاي كبرياءها وعنفوانها، المفروض العنفوان. ولهذا احنا ترى اكو عندنا تيار عند المسلمين كافة ما يرى اكو تكافؤ في بعض الحالات. تدري عندنا احنا بعض فقهاء الامامية ما يجوز ان تتزوج المرأة العلوية من شخص عامي، نبه لزين، بينما لا الأغلب يقولون لا جائز، لأنه إنا أكرمكم عند الله أتقاكم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ماكو فرق. رسول الله زوج وتزوج، والأئمة زوجوا وتزوجوا، ولنا بهم أسوة. لكن هذا نابع منها النظرية، نظرية عدم التكافؤ. وأكو عند المذاهب الإسلامية الأخرى أيضا، أكو كثير من النظريات تذهب إلى أن هالجنس مو كفء لهالجنس، ما اربح الطيبي شوي على دنبله لان تهيج احاسيس ما لي شغل بها. ها؟ المهم انها النظريه النابع، لكن هاي تنافي نظريه الاسلام. لا، نظريه الاسلام كلكم لادم وادم من تراب. نعم، الصلاح والفساد يراعي الاسلام، لا يكون مثلا. ولذلك يكره تزويج السكير. اذا سكير شنو ذنبها هاي المراه اللي تنتظر أن يعود إلها الزوج بالليل، مثل ما نقول يغطي أطفاله بجناح الرحمة ويقعد يم أطفاله، يجيها متأخر قاعد ترنحه الخمرة. ها؟ بيت يعني مهدوم، هذا بيت محطوم تماما. ها؟ بيت ما يمكن أن يعتبر عش نظيف بالمرة. فإذا هالجانب راعاه الإسلام. يلا خليني لا أبعد شوية عن الموضوع، أرجع للآية. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. المسألة ليش قلت لك أن القرآن الكريم يجمل لنا القصة، يعني ما يبين لنا السبب اللي من أجل تقاتل، وإن كان بعض المفسرين يلمح السبب، يقول اثنين هم قدموا قربان، هذا قدم قربان وهذا قدم قربان، هبطت النار على قربان هابيل فأكلت ولم تأكل من قربان قابيل فحشد أخاه، نعم، وقتله، لعله هذا أيسر ما ذكر من تعليل القضية. التعليل المبسط هو هذا، بينما لما تجي لبعض التفاسير صورها شكل آخر. البعض يقول لأن هذا حسد على زوجته، لأن زوجة هذا كانت جميلة وزوجة هذا ما كانت جميلة. البعض الآخر يقول على سبب آخر، البعض الآخر على سبب، لكن احنا نعرف أن عنصر الحسد يلعب دوره ما في شك. ولهذا الأب لازم يكون حريص على أن لا يفضل الأولاد بعضهم على بعض، لأن هذا التفضيل يؤدي إلى الحقد، إلى أن يحقد بعضهم على بعض وينتهي الأمر إلى ما لا تحمد عقباه. في هذه الآية على الإجمال تذكر هذا المعنى، تقول أن قابيل قتل هابيل. فشنو الشباب؟ لما قتل حمله على كتفه لا يدري ما يصنع، إلى أن أراح صارت لي ريحة. وهناك نقطة شوية خلينا نوقف عندها، عندنا رواية تقول إن الله رحم العباد بثلاث، أولا رحمهم بالرائحة بعد الروح. شنو الرائحة بعد الروح؟ يعني هذا الإنسان من يموت إذا طلعت روحه بعد فترة تصير بريحة. هاي ليش؟ لأنه أكو بعض الناس لو ما هذا المعنى ما يعني يعني ما يطي قلبه يدفن هذا، هذا لبة قلبي أحطه بالتراب وأوخر عنه، صعبة وصعبة مو سهلة. ها يخليه لو ما هذا الجانب، يعني لو ما الجسم يتغير، أكد لك بعض الناس ما يدفن للميت، يخليه أمامه. ها أنا أريد على العزيز علي أشيله أودعه أعطيه إلى التراب، ها أعطيه إلى الثرى، لا أبدا. زين، لكن الله عز وجل رحمهم بهذا، هذا رائحته، لأن رائحته يضطرون وين يخلوه بالتراب حتى يضيعوها الرائحة. بعد رحمهم بالرائحة، بعد وبالدود بالجثة، هذا الدوها الجثة لو ظلت على ما هي عليه دون أن تفرغ، يمكن بعض الناس يشاون بها، يبيع بها ويشتري. طيب، وبعد بيش رحمهم وبالموت بعد الكبر. التشايف هذا الإنسان أحيانا يكبر إلى أن هو يمل نفسه، ويمله غيره. مش يقول يقول سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبلك يشأن. الواقع هذا 80، فكيف إذا أكثر؟ في واقع الأمر مو هو، لأن الحياة تتكاتف همومها آلامها، أفرض الإنسان يريد طول العمر، لكن إذا طال بي العمر يصل إلى درجة من الألم، شو يقول أحد الأدباء؟ يقول المرء يأمل أن يعيش وطول عيش قد يضره، تمضي بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره، كم مادح لي إن هلكت وقائل لله دره، أو وقائل لله دره. الواقع هو الإنسان يشتهي أن يعيش، لكن إذا وصل إلى أرض للعمر شو قيمة الحياة بعد؟ وحقك الموت يعتبر فوق إلى قلادة، إلى يعتبر إلى يعني نعمة من نعم الله، لأنه هذا يوصل إلى حالة لا تستفيد منه بالسمع ولا بالبصر، ويا ريت يبقى محتفظ بقابلياته. المشكلة خصوصا إذا فقد وعيه، إذا فقد وعيه تحول إلى عبء، صار مصيبة. الموت رحمة، نبه الله عز وجل رحم عباده، لأنه ليش؟ لأنه هو ما رح يروح للتراب، مو الغلطة هنا، مو الغلطة يقول لك ما يخالف خليني أنا ولو بس عدل، لك يا أخي مو الشكل، أنت ما رح تموت، أنت تفارق روحك بدنك بس، منو قال لك أنت رح تروح إلى التراب؟ التراب إلى الجسم بس، أما الروح هذه مو بالتراب، هذه تحت رحمة الله مرفرفة حية خالدة، نعم تطوف حول المكان اللي وضع فيه جسمها، حول مقبرتها. هذا المعنى. فلذلك الإنسان شوية إذا تأمل زين وعرف أن راح ينتقل من عالم إلى عالم، لا يقول لك هاي تمام الرحمة أني أنا أطلع من هالحياة، شو اللي بها العبء إذا الحياة تحولت إلى عبء؟ بعد شو اللي بها؟ أنا ما صارت حياة. تقوم تريد لك مية ما تقدر تتحرك، تريد تطلع ما تقدر تتحرك، تنخى هذا وتنخى ذاك، وأهلك ملوك وطبيبك ملك، شنو يا حياة هاي صارت؟ صارت عبء. إذن الله رحمه بالموت وكت بعد الشيخوخة والعجز. طيب نعود للآية، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، يعني علم أن ماذا؟ أن يحتفر ويواري. فقال يا ويلتا يا عجزت أن أكون مثل هذا الغراب. هي هذا هاي المقطع يبين من عنده أن هاي أول عملية موت حدثت على وجه الأرض، وهذا ما يعرف ماذا يصنع. الله عز وجل أرسل له هذا الغراب، علم كيف يواري. جيد، ايش يستفيدون منها الفقهاء؟ فقهاء يستفيدون منها وجوب مواراة الميت، نبه ان الميت يجب كفائيا ان يوارى، يجب ان يوارى، ما يترك على ظهر الارض. هذا ليش يجب ان يوارى؟ وين يجب ان يوارى؟ ليش؟ لانه منظر يؤذي العين اذا ظل على الارض، يتعرض إلى ما يؤذي العين، يمر عليه حيوان ينال منه سبع ينهشه، ومو سهل عليه على الإنسان يشوف واحد من أعزائه تنهش به السبع. ولذلك أنا أستغرب من هذول الناس اللي موجودين الآن يموت عندما يجيبه يحرقه، شيء غريب هذا قلوب قاسية. أرجوك هذا اللي أنت بالأمس كنت تتشمم رائحته وإذا بي الآن يجيب الذبة إلى النار، شيء غريب. والحال هذا التراب أرحم به من غيره، لأن التراب يمتص جميع ما عنده خلاص هو ينتهي عليه، خير مكان إلى التراب الترى. فهنا تجب مواراته، تجب مواراته، ويجب أن تكون مواراته وين؟ مواراته لازم تكون في مكان مليء إهانة. هذا مسلم زين تواري، كون ماكو مو مكان بإهانة، تجيبه مثلا الدفن بمزبلة، نبه لي، لأن ذولا الظالمين كانوا يتعمدون هالأسلوب هذا. ليه؟ يردون ينتقمون ممن؟ ينتقمون من بعض الأشخاص اللي يختلفون وياهم بالرأي، يجيبه وين يدفنه؟ يذبه على على مزبلة. لكن أنا أأكد لك أما الإنسان مكانه بالمشاعر، مكان إلى مكانته الحقيقية عند الله حتى ولو حطيت على مزبلة. وهذا الشيء اللي سواه هشام ويا زيد ابن علي بن الحسين، زيد صلبوه 4 سنين حتى عشعشت الفاخته في جوفه، ثم شالوه رموه بالكناشة، دبوه بالكناشة. نعم، لكن هل أنقص ذلك من قدر زيد شيء؟ زيد من أبطال آل الرسول، زيد من مفاخر الهاشميين، ما ينافي أن يكون هذا جسد بعد أن أخذ الموت من الروح، فإن تكن الأبدان للموت أنشئت فإن ثواب الله أعلى وأنبله. فالمهم أن ينبغي أن لا يدفن بما يسبب له الإهانة. وين يدفن؟ مثلا لا في مشيل ماء، ولا في مكان تعدو عليه فيه السباع، ولا في مكان يكون مكشوف أمام العين، لا، يرجع إلى أمه الرؤوم، إلى أمه الشفيقة الحانية عليه وهي الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذه الأم الرؤوم العزيزة يدفن هنا. فإذا دفن ما يشوغ أن ينبش إلا لأسباب. أولا إذا تزاحم مهم وأهم. شلون تزاحم مهم وأهم؟ يعني هذا من بعد الدفن نريد نعرف أن موتة طبيعية، أكو شك على موتة، أن هذا مقتول راح يولا مات موتة طبيعية. هنا هذا الهدف منه شنو؟ حماية المجتمع من الجريمة أهم من الفرد. هذا يعتبر مبرر للنبش، مبرر أن ينبش، يطلعون يكشفون على الجثة ويرجعوها بعد ذلك. نعم، هذا مبرر من مبررات النبش. اثنين، إذا كان مثل ما قلت لك في مكان مهين، جابوا واحد جليل وحطوا بمكان مهين يردون يهينوه، لا، ينبش وينقل إلى مكان يبعد عنه الإهانة. ثلاثة، أن هذا مثلا مثل ما كانوا يسوون الفراعنة. فراعنة وإن آمنوا بأن الإنسان يحشر من بعد الموت، لكن كانوا يقومون بعمليات بها تضييع للثروة. شلون يعني؟ يجيبون هالأموال الطائلة يدفنوها وياه، يدفنوها ويامن ويا المتوول. ذلك الأهرام دائما يعثرون بها بمصر على أشياء ذهبية وعلى حلي وعلى مجوهرات. إيه هذا احنا عندنا لا جائز، اذا حاطوا يا قضايا ثمينه لا ينبش، يطلعون القضايا الثمينه هاي تروح سودا، هاي ثروه يمكن ان ينتفع بها الاحياء، والاحياء في هالجانب حاجتهم اكثر من حاجه الاموات. فاذا في مثل هالحاله بعد، ومن مجوزات النبش الناقل الى المكان الذي ينتفع به دينيا. وتنبه لي والله لهالنقطة، هذه المسلمين مفسر المسلمين يذهبون إليها أن واحد يندفن ثم بعد ذلك أردنق لوين إلى قبر ولي من أولياء الله. شنو هالعملية؟ هاي العملية صح لو خطأ؟ لا صح، وفيها ندب وفيها أمر فيها استحباب. ها، وسبق أنا أكثر من مرة أشرت لك إلى المصادر الكثيرة في عد كل المسلمين ترى. ها، تستثني شريحة خاصة، هاي الشريحة إلها فد آراء، آراء عجيبة غريبة، ها، آراء تختلف بها مع المسلمين كافة. وأنا ما أحب أن أكون شوية حاد ويا هالشريحة هاي الحقيقة، وإلا هم ألسنتهم مو ناعمة مو مهذبة مع الأسف. ها، في الحقيقة دول عندهم فرد عبارات قاسية جدا. مع العلم يرجع للمذاهب الأربعة كلهم يجوزون الدفن عند قبور الأولياء ويجوزون إلى جانب الدفن، نعم، نبش ونقلة كلما يقربوه أقرب ها يستفيدون أكثر. والله أكو عبارة لبعض فقهائنا يقول علي بن أبي طالب سلام الله عليه مثل السراج، كلما تدن إلى تزداد اشتضاء بنوره، كلما دنوت إليه ها تنتفع ببركته أكثر. فتصور النقل إلى المراقد المقدسة. يعني أرجوك احنا نعيش الآن في حضارتنا كعرب، واحد من عندنا إذا خاف يجي لوذلة ببيت عظيم من العظماء. ها، زين، أنا مو طالع عن حضارتنا اللي إجا الإسلام وأقرها، إجا الإسلام وقال لي أن هذا القاء مو أنا مو جاي أجي إلى ميت أستعين به، لا، لكن هذا كان محبوب عند الله، وهذا محل من محال رحمات الله التي تهبط، وأأمل إذا هبطت رحمة الله أن تنالني في هذا الموضع، وإلا ما جاي أستعين بميت. أنا أعرف أن الميت لا يضر ولا ينفع، والذي يضر وينفع هو الله عز وجل، لكن أريد أنا الله ندل أمرني أباح لي أن أكون أنا بظل هذا الولي أني أدفن إلى جانبه. أيا رملة الوادي على أيمن الحمى، سلام على رمل الحمى وشعابه، على منزل حط الأحبة رحلهم به، وأراح الخد فوق ترابي. وعندي بأن القبر صمت ووحشة، فلا منشد أو سامع لخطابه، وقبر علي بالغري طلاقة وبشر، وأفخ ضاحك برحابه، فديت حما فيه شددت مشاعري، وأهلي ثووا في ممرع من جنابه، وغشاه مطلول الخزامى بطيبه، ورواه نوء مرزم بسحابه. نعم، اللهم لا تحرمنا من أمير المؤمنين ومن عطائه، سواء كنا إلى جانبه أو بعدنا عنه. إن شاء الله ما نبعد عنه، إذا بعدنا عنه ترابا ما نبعد عنه روحا، لا والله، هو في مشاعرنا، هو في هذا، في وعينا. ها، فأرجع للموضوع. إذا الآية تشرح لنا هالمعنى، قال يا ويلتاي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، فأواري شوءة أخي فأصبح من النادمين. الحقيقة ندم ما كان يعني ندم توبة، وإلا لو كان ندم توبة ما كان الرواية تجي تقول أول آدمي يقاد إلى النار قابيل، الرواية تقول أول آدم، لأن هذا شجع على انتشار الجريمة في الأرض، أراق الدم الحرام، والدم الحرام هذا وسيلة مشجعة لإراقة الدم، ولذلك أول واحد يقاد مع إبليس، مو ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. من الجن إبليس لأنه حمله تعصبه وعنصريته على عدم الامتثال لأمر الله وعدم السجود لآدم، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، والثاني منه قابيل الذي قتل هابيل، هذا جاء بأول ذنب عصي الله به بالأرض قتل أخاه. ها؟ وعندما قتل أخاه سبب فجيعة علما، سبب فجيعة لأبويه، سبب فجيعة غريبة، لأن أولا نشر يعني سهل ارتكاب الجريمة، وحدة عق رحمه، ها؟ يعني هذا لو قاتل عدو من أعداء وجه، أما أن يقتل أخاه، ها؟ أخاه بالعقيدة وأخاه بالدم، وهذا مو سهل، يعني هاي فالجريمة مكثفة مضاعفة، وبعد سبب لأبويه الحزن، لأن المؤرخين يقولون أو بالأحرى المفسرين يقولون كما ورد بالروايات أن قابيل وهابيل كانا يقفان سنة، العفو، أن آدم وحواء كانا يقفان سنة على قبر قابيل، على قبر هابيل ويبكيان، ها؟ لأن ابنهم أول ما فجع به كانوا يبكون على القبر ويشبعون القبر بدموع عيونهما. ومن هنا هاي هذا يعني شيء طبيعي، الإفراز طبيعي، الإنسان لما يوقف على قبر علي يبكي، يبكي. ولذلك أنت تستغرب هاي الروايات اللي تروي عن النبي تقول إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله عليه، ها؟ اللي يرويها أبو موسى الأشعري مثلا، يرويها واردة في جملة، ويرويها الإمام أحمد في مسنده عن جملة من الصحابة. والغريب الحقيقة أن عائشة زوج النبي هي نقدت المعنى، قال دول وين غلطانين، فاتهم الأمر، مسألة مو في الميت على شنو يعذب بكاء أهله، مسألة مو مثل ما قالوا، قالوا له إذن شنو المسألة، قالت المسألة النبي قاعد ومرت به جنازة يهودي وذول أهل اليهودي كانوا يبكون عليه، فالنبي لما شافهم قال هذول يبكون عليه وهو يعذب، ها؟ هم يبكون عليه وهو يعذب، هذول نقلوها بناهم، كل ميت إذا أهل بكوا عليه صار معذب، نعم، هذول غلطانين وين رايحين مو هالشكل، ليش؟ لأن كتاب الله أصدق، الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، وشنو ذنب هذا في داخل القبر؟ بعدين هذا إفراز طبيعي، الإنسان عندما يوقف على قبر عزيز من أعزائه يبكي. النبي صلى الله عليه وآله مر على الأنصار من بعد الواقعة، واقعة أحد، مر على الأنصار سمع النساء يبكين على موتاهم، جملة من قبائل الأنصار نسوانهم قاعدة تبكي على الشهداء، قال وعمي حمزة لا بواكي عليه، شو ما أشوف واحد يبكي على عمي حمزة، فدعوا الأنصار نساء قمن المأتم على حمزة ابن عبد المطلب 3 أيام. نعم، النبي صلى الله عليه وآله نفسها كتب المذاهب الإسلامية الأخرى تقول خرج إلى قبر أمه فلم يرى في ذلك اليوم أكثر باك وباكية، طلعوا شافوا النبي طالع واقف على القبر يبكي، لم يرى أكثر باك وباكية. البعض يقول لا، أمه وأبوه لما وقف على قبرهم قال إنهما يعذبان، كلام لا يعتد به، كلام استنكره حتى جملة من علماء المذاهب الإسلامية الأخرى، قالوا إن القول بكفر الأبوين عظيم، لأن الله نقل نبيه من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام المطهرة. إذن طبيعها الإفراج وين؟ الوقوف على القبر، قبر العزيز، وإفراز الدم، هاي ظاهرة طبيعية ما نقدر نلوم الإنسان، ها؟ تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسقط الرب، إنسان يبكي، مرة يجون يخمشون الخدود يدمون أجسادهم يظهر منهم جزع يستفاد من عند عدم الخضوع لأمر الله، لا هذا محرم. مرة لا والله إفراز طبيعي، يوقف على قبر عزيز من أعزائه طبعا يبكي، ما في شك يبكي وينتحب إذا وقف على القبر. موش كانت سيدتنا فاطمة الزهراء شفيعتنا صلوات الله عليها، وين تطلع؟ تطلع إلى قبر رسول الله، تقعد إلى جانب القبر، تأخذ قبضات من تراب القبر تشمها وتقول ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا، قل للمغيب بين أطباق الثرى لو كنت تسمع صرختي وبكائيا، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. كانت أن يرجع لها أمير المؤمنين سلام الله عليه يرجعها شوكت إذا صار الغروب، وين يجيبها إلى البيت، النوب تقعد بالبيت تندب أباها دموعها جارية. لا خير بعدك بالحياة، وإنما أبكي مخافة تطول حياتي. ما طالت حياتها والله، وحقك في عمر الورد ماتت. طلعها أمير المؤمنين مع جملة حفنة من المشيعين، أولادها اللي طلعوا وياها، منو طلع؟ الحسن والحسين، وطلع العباس والفضل ابن العباس، وطلع طلعوا اثنين ثلاثة من أصحاب أمير، المجموع اللي شيعوها ثمانية. أوصل أمير المؤمنين إلى القبر وجلس على شفير القبر يخط الأرض بأنامله. أرى علل الدنيا علي كثيرة وصاحبها حتى الممات عليل، وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على ألا يدوم خليل. يرجع أمير المؤمنين يرى مكان الزهراء خاليا، دموعه لا تطاوعه على الكاف. أقول له سيدي يا أمير المؤمنين، أنت شفت مكان خالي أقض مضجعك، إذا ليتك ترى دياركم من بعد واقعة الطائف عندما عادت إليها شباياكم أصبحت بأجمعها ديارا خالية ما فيها إلا أرامل ويتامى. هذا الدار وأهل الدار ما هم ويشل بالدار، وين العز وذاك الظل والوفاد والخطار؟ تنتقل من حي إلى حي، من بيت إلى بيت، يا ناعيش بعيد تدريش بقالي، شفت ونتي وهضمت عيالي. عريج على حي أهل على حي المعالي، بيعت وبقايا من الزلم خالي. يا دارهم كنت زهية أشمح شمسيتي عليها، عمل وعمل الدار بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا. إخواني شوي نتوجه إلى الله عز وجل، وعدنا حاجات وعدنا مرضى. بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ربي نتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، ارحمنا وأهلنا يا الله. اللهم من على مرضانا بالعافية، اقض حوائجنا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. تقبل اللهم عمل المؤسسين، وللمؤسس تغمده برحمتك، ولروحه مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.